بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البعث في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه أن كثير الشك لا يعتني بشكه، فالعبرة في ذلك بالصدق العرفي. تعرض لمورد الشك في أن الشاك هل هو من كثير الشك أو أنه ليس من كثير الشك، فإذا فرضنا أن هذا الموضوع بنفسه كان متعلقا بالشك فلم نحرز أن الشاك من كثير الشك حتى لا يعتني بشكه، أو أنه ليس من كثير الشك حتى يعتني بشكه ويرتب آثار الشك. ذكر قدس الله نفسه أن الحالة السابقة إذا كان كثرة الشك حينئذ يستصعب ذلك، وأنه من كثير الشك فلا يرتب الأثر على شكه. فإذا أكس الأمر فكانت الحالة السابقة عدم كثرة الشك، فلا بد من الاعتناء بشكه، وذلك لأن الاستصحاب يحرز الموضوع بعدما فرزنا أن أدلة الشكوك قد خصصت بكثرة الشك، فبقيت تحت تلك الإطلاقات وتلك الأدلة الشك الذي لا يكون من كثرة الشك. فكل من الموضوعين الباقي تحت العام أو الخارج عن العام، كل منهما قابل للإحراز بالاستصحاب، فبالاستصحاب يحرز أنه كثير الشك فلا يرتب عليه أثر الشك، أو أنه ليس من كثير الشك فيرتب آثار الشك الثابتة بالأدلة المتقدمة. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه صام في موارد الشبهات المصداقية، وهو مراد الماتين الشبهات المصداقية، يعني بحسب الموضوع الخارجي لا يدري أن شكه وصل إلى حد الكثرة أو لم يصل، أو أنه كان كثير الشك ولكن يشك أنه خرج عن هذا العنوان أو لم يخرج، كسائر الشبهات الموضوعية التي يشك فيها بعد العلم بحكمها شرعا. وأما الشبهات المفهومية التي هي خارجة عن محط كلامه جزما من جهة عدم إحراز مفهوم كثرة الشك، يشك في أنه كثير الشك أو ليس بكثير الشك، أو من جهة البقاء، ففي أمثال ذلك لا يجوز التمسك بالاستصحاب لما ذكرناه غير مرتين من أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات المفهومية، ولا يمكن إحراز الصدق العرفي بالاستصحاب بعدما كان الموضوع هو الصدق العرفي أو أمر آخر أي شيء فرضناه. العنوان الذي هو مأخوذ في موضوع الهك حكم إنما يجري الاستصحاب في تحقق موضوعه خارجاً وعدم تحقق موضوعه خارجاً. وأما إذا لم يكن الحكم المجهول معلوماً أنه مجهول لأي مفهوم واسع أو ضيق، هذا لا يجري في الاستصحاب، يعني الشبهات المفهومية، حتى القائل بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كالشيخ الأنصاري قدس الله نفسه لا يرى الاستصحاب في مثل ذلك. وهذا واضح. فإذا لم ندري أن مفهوم الغروب الذي هو مبدأ لصلاة المغرب وغاية لصلاة الظهرين أي شيئين، هل استتار القرص أو زوال الحمرة مثلا، لا يمكن إخراج هذا العنوان بالاستصحاب، وأن ما استعمل فيه لفظ الغروب إنما هو هذا المعنى. فكيفما كان في موارد الشك وعدم إحراز المفهوم، مفهوم كثرة الشك، لابد من الاقتصار على الأقل. إذا كان الأمر دائرا بين الأقل والأكثر، وذلك لما ذكرناه من أن العموم إذا انعقد ظهوره وتم بعد ذلك لا يرفع اليد عن ظهوره إلا بحجتين، والخاص لا يكون حجة إلا فيما علم أنه المراد من مدلوله. فإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر يقتصر على الأقل، وبالنسبة يعني في التخصيص الأقل تخصيصا، وبالنسبة إلى الزائد يرجع إلى العام أو إلى المطلق على ما تبين في بحث الأصول. فإذا فرضنا أن كثرة الشك أيضا كان مفهومها مرددا بين الأقل والأكثر بحسب الصدق العرفي، شككنا أنه هل يصدق على من كان شكه في يوم ولم يكن في يوم آخر، وقد يتفق يشك في يومين ولا يشك في يومين، قد يتفق أنه يشك في ثلاثة أيام ولا يشك في ثلاثة أيام بعده، وهكذا. إذا شككنا في مورد في الصدق العرفي لا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب نفيا وإثباتا، بل لا بد من الرجوع إلى الإطلاقات والعمومات المثبتة للأحكام بالنسبة إلى الشاك. يخرج منها بالمقدار المتيقن ما علم أنه من كثير الشك يترتب عليه حكم كثير الشك، يعني عدم الاعتناء، وإلا فلا بد من ترتيب آثار الشك. ثم إن جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية إذا علمنا أنه كان كثير الشك فشككنا في بقاء هذا العنوان، نستصحب وجوده. إذا كنا نعلم بأنه ليس من كثير الشك وبعد ذلك شككنا في حدوث هذا العنوان من جهة الشبهة الموضوعية، نستصحب عدمه. كل ذلك فيما إذا كانت الحالة السابقة متيقنة ولم يكن هنا معارض للاستصحاب، كما إذا فرضنا أن المصلي كانت له حالتان سابقتان متزادتان، كان كثير الشك في زمان ولم يكن بكثير الشك في زمان آخر، فشك في التقدم والتأخر وهو فعلا شك في صلاته، شك في صلاته في مورد، ولكن لا يدري أنه من كثير الشك حتى لا يرتب الأثر على شكه، أو أنه ليس من كثير الشك فيرتب أحكام الشك وآثار الشك، ولا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب إما لعدم جريان الاستصحاب في الحالتين المتزادتين كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، أو للتعارض كما هو الصحيح. لا يجري الاستصحاب لا لعدم المقتضي وعدم اتصال زمان اليقين بالشك على ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره، بل لوجود المعارضة في البين. استصحاب بقاء كثرة الشك معارض باستصحاب عدم بقاء بل عدم كثرة الشك. كلا الأمرين مسموق بالحالة السابقة، الحالة السابقة كانت كثرة الشك في زمان وعدمها في زمان آخر، ففي مثل ذلك ماذا يفعل المصلي الشاك؟ شك ولا يدري أنه من كثير الشك أو من غير كثير الشك، وليس هنا أصل يحرز به أنه من كثير الشك أو من غيره. في مثل ذلك يختلف الحال بينما إذا كان الشك في الأمور الوجودية في الصلاة وفي الأمور العدمية في الصلاة، وبينما إذا كان الشك في الأجزاء وما إذا كان الشك في الركعات وما كان من الأجزاء الوجودية قد يكون من قبيل الأذكار الذي لا زير في زيادتها إذا لم يؤت بها بعنوان الجزئية، كالقراءة مثلا التشهد مثلا إذا لم يقصد المصلي عنوان الجزئية بل أتى بها بعنوان الذكر المطلق لا بأس بذلك، قد يفرز في مثل ذلك، وقد يفرز فيما إذا كان زيادته موجما للبطلان بلا فرق بين أن يؤتى بها بعنوان الجزئية أو بغير عنوان الجزئية كالسجود والركوع، الركوع الأمري أو السجود الأمري يوجب بطلان الصلاة، بين كان السجود بعنوان آخر كسجدة الشكر مثلا أو سجدة التلاوة، يختلف الحال في هذه الموارد. أما إذا فرضنا أنه شك في الأذكار كالقراءة مثلا أو التشهد أو ذكر الركوع أو ذكر السجود، شك في ذلك لا يدري أنه ذكر في ركوعه أم لم يذكر، قرأ أم لم يقرأ، تشهد أم لم يتشهد، لو فرضنا أنه كان في محله لم يتجاوز، لو فرضنا أنه كان كثير الشك لا يعتني بشكه هذا، ولو كان غير كثير الشك شك في المحل لا بد من الاعتناء به، ماذا يصنع في مثل ذلك؟ قد يقال بلزوم الاتيان بالقراءة حينئذ وكذلك غير القراءة من ذكر الركوع أو السجود أو التشهد، وذلك لقاعدة الاشتغال. يشك في الخروج عن عهدة التكليف إذا لم يأتي بالقراءة، وإذا لم يأتي بالذكر في الركوع أو السجود مثلا، ولكن الظاهر أن قاعدة الاشتغال لا تجري في أمثال المقام، وذلك لدوران الأمر بين المحذورين. كما أن المكلف مكلف بالقراءة مكلف بعدم الزيادة في القراءة، إذن المطلوب هي القراءة الواحدة، الزائد على الواحد غير مطلوب ومزر لأنه زائد، فلا يمكن اختيار أحد الطرفين بقاعدة الاشتغال. يحتمل أن يكون مكلفا بالقراءة ويحتمل أن يكون مكلفا بعدم القراءة، كلاهما محتمل، لا أن المحتمل أحد الطرفين، إن كان كثير الشك القراءة الثانية مبتلة للصلاة على ما سيأتي، از التشهد الثاني مبتل للصلاة على ما يجي، من أن كثير الشك لا بد له من أن لا يعتني بشكه، فإذا اعتنى بشكه بطلت صلاته لزيادة العمدية، فلا يمكن بل الاتيان بفاتحة الكتاب مثلا من جهة قاعدة الاشتغال، فإن الأمر يدور بين الوجود والعدم. فعلى ذلك إن قلنا بعدم حرمة إبطال الفريضة له أن يرفع اليد عن هذه الصلاة ويأتي بصلاة أخرى، وإن قلنا بعدم جواز قطع الفريضة اختيارا كما هو المعروف والمشهور، فلا مناص من أن يقصد هذا المصلي، لدوران الأمر بين الوجود والعدم، بين اعتبار القراءة واعتبار عدم القراءة، أن يأتي بالقراءة بداع الجامع، الجامع بين الجزئية والذكر المطلق، الأمر الفعلي، إما أنه ذكر، يعني قرآن مثلا، ذكر الركوع والسجود ذكر، التشهد كذلك، أو أنه جزء من الصلاة، فلا يقصد عنوان الجزئية إذ معه أيضا يحتمل بطلان الصلاة ولا يترك القراءة بله إذ معه أيضا يحتمل بطلان الصلاة فيأتي بالقراءة بقصد الجامع بقصد الذكر القابل للانطباق على جزء الصلاة يعني يقصد الأمر الواقعي إن كان لم يأتي بالقراءة كانت جزءا وإن أتى بالقراءة كانت قراءة قرآن في الصلاة ولا بأس بذلك وأما دعوى أن الأمر ليس دائما بين محذورين فإن أحد الطرفين مورد للأسف من دون معارضين وهو أن استصحاب عدم الزيادة إذا أتى بل بالقراءة يستصحب عدم الزيادة فيأتي بالقراءة لقاعدة الاشتغال كما ذكرنا هذا الآية فإن الاستصحاب لا يجري في المقام وذلك لأن الشبهة مصداقية فإن دليل الاستصحاب كأدلة الشكوك سائر الأدلة مخصصة بكثرة الشك كثير الشك لا يجري في حق الاستصحاب استصحاب عدم الاتيان بالقراءة الزائدة كثير الشك محكوم بالاتيان وهو حكم الشك وهو البناء على العدم ساقط في فرض الشك والمفروض أن الشبهة مصداقية نحتمل أن يكون هذا الشك من كثير الشك كيف يمكن التمسك بالاستصحاب الاستصحاب إنما يكون حجة في غير كثير الشك أما كثير الشك فلا يجري في حقه الاستصحاب إذن لا يمكن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال بل لابد من رفع اليد عن هذه الصلاة بناء على جواز القصد أو الاتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة القابل للانطباق على الجزء وغير الجزء فيتم صلاته وبذلك يظهر حكم الشق الثاني وهو ما إذا كان المشكوك فيه مما تبطل الصلاة بزيادته وإن لم يؤت به بعنوان الجزئية كالركوع والسجود قاعدة الاشتغال في المقام غير جارية لا يمكن أن يقال أنه إذا شك في الركوع لابد من الركوع لقاعدة الاشتغال كما قيل بل إنه كما يحتمل أن يكون ترك الركوع مبتلا لصلاته كذلك يحتمل أن يكون الاتيان بالركوع مبتلا لصلاته كلا الأمرين محتملون الاتيان وعدم الاتيان أحدهما يبتل الصلاة ولكن المبتل مردد بين أن يكون وجود الركوع وأن يكون عدم الركوع إذا كان آتيا بالركوع في الواقع فهذا الركوع ركوع إنسان مبتل للصلاة وهكذا في السجدة وإذا لم يكن آتيا بالركوع في الواقع لابد له من الاتيان بالركوع فتركه مبتل للصلاة فعلى كل حال فأمر المكلف مردد بين الاتيان بالركوع ويحتمل معه البطلان وترك الركوع أيضا يحتمل معه البطلان فقاعدة الاشتغال لا يمكن التمسك بها في المقام واستصحاب عدم الزيادة لا يمكن لأن الشبهة مصداقية فلا مناص هنا من رفع اليد عن هذه الصلاة والإتيان بصلاة أخرى إذا شك في أنهم كثير الشك أو ليس بكثير الشك وحصل له مثل هذا الشك مثل الإتيان بالركوع مثلا أو الإتيان بالسجود ليس له أن يركع ويسجد ودعوى أنه يجب عليه إتمام هذه الصلاة بالبناء على أحد طرفيه ثم الإعادة وذلك للعلم الإجمالي إما أنه يجب عليه إتمام هذه الصلاة بالإتيان بالركوع مثلا أو إعادة الصلاة أحدهما معلومون إن كان الركوع ناقصا فيجب عليه أن يأتي بالركوع في هذه الصلاة وإن لم يأتي إن لم يكن هذا واجبا لأنه أتى بالركوع ويركع فعلا يحصل الزيادة لا بد من العادة. فمقتضى العلم الإجمالي الأخذ بأحد الطرفين بإعادة الصلاة بعد ذلك هذا ثابت هذه الدعوة. والوجه فيه ما تقدم مرارا من أن حرمة قطع الفريضة لو سلمت وتمت الإجماع إنما هي يعني الحرمة في مورد يتمكن المكلف من الامتثال ومن الاقتصار على المأثير به، يعني الصلاة التي يمكن أن تقع مصداقا للمأمور به هذه الصلاة يحرم قطعها، وأما الصلاة التي لا تكون مجزية ولا يمكن المكلف أن يكتفي بها لا بد من الإعادة أي دليل لم يدل على حرمة قطع مثل هذه الصلاة. فإذا احتجنا إلى الإعادة لا محالة ولم يمكننا إتمام هذه الصلاة بلا إعادة دليل حرمة القطع لا يشمل مثل ذلك جزما، فلا مناص من بل من رفع اليد وإعادة الصلاة بل من الأول يستأنفه من الأول. هذا حكم الأجزاء الوجودية المنقسمة إلى قسمين، وفي كلا القسمين ذكرنا أن الاستصحاب غير جار وقاعدة الاشتغال أيضا غير جارية، ولكن في الشق الأول يمكن الاحتياط بالإتيان بالفعل بقصد الجامع وبعنوان القربة المطلقة، في القسم الثاني لا يمكن. وأما بالنسبة إلى الموانع فهذا الشك لا أثر له، يشك في أنه أتى بركوعين أو بركوع واحد، هكذا شك في الركعة الأولى مثلا أو في الركعة الثانية لم يدر أنه أتى بركوعين أو بركوع واحد ما اعتبر فيه الأدم، هذا لا أثر له كثرة الشك وغير كثرة الشك حتى نحتاج إلى الاستصحاب، لأن حتى يعني نحتاج إلى تأسيس الأصل بأنه أي شيء يفعل في ذلك. فإن حكم كثير الشك هنا مع غير كثير الشك سيان كلاهما لا يعتني، لو فرضنا أنه لم يكن كثير الشك فشك في أنه ركع ركوعين أو ركوعا واحدا ويبني على عدم الاتيان بالركوع الثاني للاستصحاب، وهكذا في السجود إذا شك في أنه سجد سجدة ثالثة أو رابعة يبني على عدم الاتيان بالسجدة الأخرى واحدة أو اثنتين. ليس هنا حكم لغير كثير الشك حكم إلزامي حتى يرتفع ذلك الحكم بكثرة الشك، فنبقى عند الشك في الكثرة وعدمها متهيرين فلا بد من العلاج. وحكم كثير الشك وغير كثير الشك هنا سيان، افرض أن هذا ليس بكثير الشك يبني أنه لم يركع ركوعا آخر، نفرض أنه كثير الشك أيضا يبني على أنه لم يأتي بركوع آخر، فهذا الشك لا أثر له. هذا ما يرجع إلى ما اعتبر في الصلاة وجودا أو عدما. وأما الشك في الركعات، لو فرضنا أنه شك بين الواحدة والسنتين أو بين السنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع أو بين السنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين إلى غير ذلك من السور المتقدمة، ولكن لا يدري أنه كثير الشك حتى لا يعتني بشكه، أو ليس من كثير الشك حتى يأتي بشكه على اختلاف موارد الشك. هذا يختلف فيما إذا كان الشك من الشكوك المبتلى وما إذا لم يكن من الشكوك المبتلى. فإذا كان الشك من الشكوك المبتلى كالشك بين الواحدة والسنتين مثلا، أو الشك بين السنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين، أو الشك بين الرابعة والخامسة حال الركوع مثلا، بعد الركوع أو في حال السجود قبل إتمام سجدتين شك في أن هذه الركعة الرابعة أو خامسة، يعني موارد البطلان. لو كان هذا غير كثير الشك حكم ببطلان صلاته، فإن هذه الشكوك شكوك مبتلة. وإذا كان الشاك كثير الشك لا يعتني بشكه بل يمضي في صلاته، فيما إذا شك بين الاثنتين والثلاث يبني على الثلاث، فيما إذا شك بين الواحدة والثنتين يبني على الثنتين، فيما إذا شك بين الرابعة والخامسة في الركوع يبني على أنه الرابعة على ما تقدم. فيدور الأمر بين الحكم بصحة هذه الصلاة والحكم بفساده من جهة عدم إحرازه، أن الشاك كثير الشك أو أنه ليس بكثير الشك. إذا فرضنا أن الاستصحابين لم يجريا إما للتعارض أو لعدم اتصال زمان اليقين بالشك، فلا يمكننا التمسك بأدلة الشكوك لأن الشبهة مصداقية. لا يمكننا إجراء أدلة الشهود مثل قوله عليه السلام في الصحيحة إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة، فيقال في الشك بين الرابعة والخامسة لا بد من العادة. أو مثل قولهم عليه السلام في عدة روايات من أنه لا بد من اليقين بالركعتين الأولتين ومن إهرازهما، لك أن عليك أن تحرزهما أن تستيقنهما، فإذا لم يستيقن يحكم بالبطلان. لا يمكن التمسك بهذه الروايات لأن كلها مخصصة بكثير الشك، ويحتمل أن هذا من أفراد المخصص، فالتمسك بالعام لا يمكن، كما لا يمكن التمسك بأدلة كثير الشك لعدم إحراز موضوعه، لم يحرز أن هذا كثير الشك. فإذا نبقى نحن بحكم العقل، التمسك بالأدلة اللفظية غير ممكنين. وبما أننا مكلفون بالصلاة جزما الإتيان بأربع ركعات متصلة بلا زيادتين، نشك في أن هذا مصداق له أو لا لو أتممنا هذه الصلاة مع البناء على الأقل أو مع البناء على الأكثر. شككنا بين الواحدة والثنتين مثلا، بنينا على الأقل أتممنا الصلاة، بنينا على الأكثر أتممنا الصلاة. على كل التقدير نشك في أن هذا مصداق للمأمور به أو ليس بمصداق للمأمور به. طبعا قاعدة الاشتغال تقضي بعدم جواز الاكتفاء بهذا الفرض، بل لا بد من الاتيان بالصلاة ثانيا. وأما دعوى العلم الإجمالي باللزوم الإتمام أو الإعادة مر الكلام فيها آنفا أن هذا العلم لا أثر له، إذ لا يحرم قطع مثل هذه الصلاة جزما بعدما لم يكن المكلف متمكنا من الاجتزاء بهذه الصلاة في مرحلة الامتثال، لا بأس برفع اليد عنها جزما. ففي هذه الصورة لا بد للمكلف من رفع اليد أما أثابه وأعادة الصلاة من رأسين. يبقى الكلام في الشكوك الصحيحة، نتكلم فيها إن شاء الله.